إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام اللالكائي رحمة الله عليه والمتوفى عام 1400 من الهجرة في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى، في نزول الرب تبارك وتعالى. فإذا هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، سيذكر لنا اللالكائي الأدلة الدالة عليها. وقد قسمنا الصفات فيما تقدم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الصفات الذاتية كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، والصفات الخبرية وهي التي كالأبعاد بالنسبة للمخلوق كصفة اليد والساق والعين ونحو ذلك. القسم الثالث الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، والذي يميز الصفات الفعلية أنها متعلقة بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة بمعنى أن الله تبارك وتعالى يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء، كهذه الصفة التي هي صفة النزول وصفة المجيء، صلاة وبركة، وصفة الضحك وصفة الغضب، فهذه صفات فعلية متعلقة بالمشيئة. وهذه الصفة، صفة النزول، قد بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس من صفحة 321 إلى صفحة 582، من 321 إلى 582. وقد أفرد هذا الموضع أفرد هذا الموضع وسمي شرح حديث النزول، شرح حديث النزول. ونقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الموضع فوائد عظيمة، فمنها، من هذه الفوائد، ما ذكره في صفحة 369 أنه سئل بعض أئمة نفاة العلو الذين ينفون علو الله تبارك وتعالى، أحدهم سئل عن النزول، سئل عن نزول الرب تبارك وتعالى، فقال: ينزل أمره، قال: ينزل أمره. فهؤلاء تأولوا النزول بنزول الأمر. فقال له السائل: فممن ينزل؟ قال له أنت الآن تقول نزل أمره، قال فممن ينزل، يعني ممن ينزل هذا الأمر؟ قال له فممن ينزل، ما عندك فوق العالم شيء. يقول له أنت أصلا لا تثبت ربا فوق العالم، فكيف أنت تقول ينزل أمره؟ قال ما عندك فوق العالم شيء فممن ينزل الأمر؟ من العدم المحض. قال فبهت، فهذا الذي نفى العلو بهت وأسكت، لأن هذا يعني جواب مسكت. فهؤلاء الذين يقولون إذا سمعوا بنزول الله تبارك وتعالى يقولون نزل أمره، فقل له إذا نزل أمره فهذا معناه، هذا معناه أنك يعني تثبت ربا فوق العرش، فهذا حجة عليك، فهذا حجة عليك. ثم ذكر يعني شيخ الإسلام في هذا الموضع يعني بقية الشبه التي ذكروها. قال فإن قلت الذي ينزل ملك، بعضهم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، قال يعني ملك، ملك ينزل، فمنهم من قال ينزل أمره، ومنهم من قال ينزل ملك. فقال الشيخ فهذا باطل من وجوه، يعني نزول الملك هذا، قال هذا باطل من وجوه، منها أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض، والذي في الحديث ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، فإذا ما الفائدة؟ الملائكة تنزل في أي وقت، لا تزال تنزل في الليل والنهار، فهذا مما يرد به عليهم. الوجه الثاني أنه جاء في حديث النزول من يسألني فأعطي، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك. هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له؟ فهذا مما يعني ذكره الشيخ. قال وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك، فإذا الذين تأولوا هذا الباب منهم من قال ينزل أمره، ومنهم من قال ينزل ملك صلى الله وبركاته، ومنهم من قال تنزل رحمته، فالشيخ هنا يقول وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك. قيل الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عينا قائمة بنفسها، وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. نقول له هذه الرحمة التي أنت تقول تنزل، هل هذه الرحمة عين قائمة بنفسها أم أنها قائمة في غيرها؟ قال فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له، كما ذكرنا عن تأويلهم النزول بنزول ملك. قال وإن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها، بل لا بد لها من محل، ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها. قال ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلينا فأي منفعة لنا في ذلك؟ فهذه الحجج يعني ينبغي أن يكون الإنسان على علم به. الذين قالوا تنزل الرحمة طيب الرحمة تنزل إلى سماء الدنيا ولم تنزل إلينا، فما الفائدة في ذلك؟ ما الفائدة في نزولها إلى سماء الدنيا واقتصارها على ذلك ولم تنزل إلينا؟ فهذا مما يعني ذكره الشيخ في هذا الموضع، وذكر فوائد أخرى لعلنا يعني نذكر بعضها عند قراءة الأحاديث. ومما ذكره الشيخ أيضا في صفحة 330 قال: إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا أي واحد يسأل عن الكيفية وقال له كيف الله في نفسه، قال: فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له وأنا لا أعلم كيفية صفاته. فأي إنسان يسأل عن الكيفية فنقول له كيف الله في ذاته، كيف الله في نفسه، فيقول أنا لا أعلم هذا، وأنت تقول له وأنا لا أعلم كيفية صفاته. فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف، فإذا ما عرفنا يعني كيفية الموصوف فإذا لا نعلم كيفية الإيش؟ كيفية الصفة، كيفية الصفة. فهذا يعني بعض ما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة النزول. وكما تقدم مرارا أن مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات هو مذهب وسط بين الممثلة وبين المعطلة. فهناك أناس إذا قيل ينزل ربنا فيشبهون ويمثلون نزوله بنزول المخلوق، ولذلك يسألون أسئلة يقولون يعني الليل دوما على 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 وجه الكرة الأرضية، فهذا معناه أن الله دوما نازل. فنقول هذا جاء من الإيش؟ هذا جاء من التمثيل، أنك يعني قست الخالق على المخلوق. وأما إذا جعلت هذا النزول نزولا يليق بالله تبارك وتعالى فإذا لا يأتي هذا السؤال، لا يأتي هذا السؤال. فإذا عندنا ممثلة فيجعلون نزول الخالق كنزول المخلوق، وأنه إذا كان نازلا في مكان فإنه يخلو منه المكان الآخر. ولذلك أورد بعضهم: هل إذا نزل الله تبارك وتعالى هل يخلو منه العرش؟ نقول هذا السؤال أصلا لا يرد، هذا السؤال أصلا لا يرد، لأن هذا نزول مضاف إلى الخالق سبحانه وتعالى، ونزول الخالق سبحانه وتعالى غير نزول المخلوق، فإذا لا يتأتى هذا السؤال أصلا. ولعله يأتينا أن يعني أن القول الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينزل ولا يخلو منه العرش، أنه سبحانه وتعالى ينزل ولا يخلو منه العرش، فهو سبحانه وتعالى على عرشه ويقرب من خلقه وينزل سبحانه وتعالى وهو مستوٍ على عرشه. فإذا هناك يعني هناك ممثلة يمثلون الخالق بالمخلوق، وفي المقابل هناك الجهمية المعطلة ومن سار على طريقتهم كالمعتزلة والأشاعرة والخوارج، فهم يردون هذه الأحاديث أحاديث نزول الرب تبارك وتعالى. فاللالكائي يسوق لنا هذا السياق لبيان هذه الصفة، وينبغي على المسلم أن يكون يعني صدره منشرحا بها وبإثباتها. قال اللالكائي: رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث النزول، فهذه أحاديث متواترة كما يأتينا في أحاديث الرؤية، رؤية الخالق سبحانه وتعالى في الآخرة، وكذلك الاستواء وكذلك العلو. فهذه المسائل الشريفة العظيمة لأهل السنة والجماعة الأدلة الدالة عليها يعني متواترة. قال: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا. ثم يذكر لنا اللالكائي رحمة الله عليه يعني بعض هذه الأحاديث. الحديث الأول في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل، ينزل الله عز وجل، فهذا نزول مضاف إلى الله تبارك وتعالى يليق بجلاله. فكيف الذين تأولوا وقالوا ينزل ملك، تنزل الرحمة، ينزل أمره؟ سبحان الله، ينزل الله عز وجل كل ليلة، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر هنا في جهة الشرق وفي وسط الأرض وفي جهة الغرب، فكل جماعة لهم ثلث، والله تبارك وتعالى ينزل في ثلثهم، ينزل في ثلثهم. وقد يكون حظ جماعة من هذا النزول يعني أوفر وأكثر من حظ جماعة آخرين، فالله تبارك وتعالى ينزل. واحذر هذا السؤال الذي طرحه من طرحه، يعني إذا كان الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر والثلث هذا منتقل، فهذا معناه أن الله تبارك وتعالى يعني لا يزال نازلا، فنقول إنما جاء هذا من قياس الخالق على المخلوق، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأكثر الأحاديث على هذا أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، في بعض الأحاديث في نصف الليل، وفي بعضها إذا مضى ثلث، لكن أكثر الأحاديث، أكثر الأحاديث حين يبقى ثلث الليل الآخر. إلى سماء الدنيا، فيقرب سبحانه وتعالى من عباده، يقرب. فكما أن العبد يكون أقرب من ربه وهو ساجد، فكذلك الله تبارك وتعالى يقرب من عباده، فالقرب من الجهتين، أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر أقرب ما يكون الرب من العبد. فهذا القرب وهذا النزول، فالله تبارك وتعالى يقرب من عباده حين يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل إلى سماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهذا أيها الإخوة لا يتأتى من ملك، ولا يتأتى من الرحمة، ولا يتأتى من الأمر. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فالله تبارك وتعالى هو الذي يستجيب الدعاء، وهو الذي يغفر الذنوب، وهو الذي يعطي السائلين. فإذن هذا كلام عربي واضح. فهؤلاء الذين تأولوا هذه الأحاديث إنما تأولوها لأنهم نشأوا يعني نشأة أهل الفلسفة والكلام. فهذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة. الحديث الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل إلى سماء الدنيا، ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب؟ فإذا هنا استفدنا يعني زيادة، وهي: هل من تائب؟ مثلا: من يتوب فأتوب عليه. وفي بعض الألفاظ في صحيح مسلم: من يقرض يعني غير عديم ولا ظلوم، من يقرض غير عديم ولا ظلوم. فيطلب الله تبارك وتعالى القرض من الناس، يقول: من يقرض غير عديم، يعني أنت عندما تقرض الله تبارك وتعالى فالله ليس عديما بل خزائنه ملأ ويعطيك، ولا ظلوم أي أنه يؤدي إليك الحق كاملا موفرا. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، فهذه كلها يعني جاءت في الأحاديث. هنا: هل من مستغفر؟ هذا يعني سبق. هل من طالب؟ يعني من سائل فأعطيه. وهنا زيادة: هل من تائب؟ والذي ذكرته لك: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. فقال له رجل: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم. فما أشد غفلتنا عن هذا الثلث العظيم من الليل، حيث ينزل الله تبارك وتعالى ويدعو الناس إلى ما ينفعه، هو بنفسه سبحانه وتعالى ينزل بنفسه ويقول: من يدعوني؟ من يستغفرني؟ من يسألني؟ سبحان الله، غفلة شديدة عن هذا الخير العظيم. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يمهل الله عز وجل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى السماء الدنيا. نزل، النزول معناه معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الضحك معلوم والكيف مجهول، المجيء والإتيان معلوم والكيف مجهول، فما يعني ما الصعوبة في هذا؟ فأنت النزول معلوم، النزول معناه في لغة العرب معلوم، لكن الكيفية تختلف، الكيفية تختلف. كما يقال: تصعد الروح إلى ربها، الصعود معلوم لكن الكيف مجهول، وهكذا. يمهل الله عز وجل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى السماء الدنيا فقال: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. فإذا هنا في هذه الرواية اجتمعت الأربعة: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ وطبعا السائل يختلف عن الداعي، الداعي قد يدعو بإيش؟ يدعو بلسان الحال أو بلسان المقال. إذا ذكرت الله تبارك وتعالى فأنت داع، وأما السائل فهو الطالب، كما في الرواية الأخرى: هل من طالب؟ فهناك فرق بين السؤال وبين الدعاء. الدعاء قد يكون بذكر الله تبارك وتعالى، قد يكون بالذكر. الذي بعده حديث علي رضي الله عنه وإسناده جيد كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء برقم 450، وقد توسع الشيخ هناك في تخريج حديث النزول في الإرواء برقم 450، فهذا حديث علي إسناده جيد. لكن عندك هنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار، صوابه عبد الرحمن بن يسار كما ذكر الشيخ في الإرواء. عن عبيد الله بن أبي رافع هناك زيادة عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه كما في الإرواء. فما أدري هل هذا يعني سقط أم ماذا. فالذي هناك في الإرواء بدل موسى بن يسار عبد الرحمن بن يسار، وهناك زيادة أيضا عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط إلى سماء الدنيا. فإذا هذا الحديث فيه أن النزول في ثلث الليل ليش؟ الأول. وقد عرفنا أن أكثر الأحاديث على أن النزول في ثلث الليل ليش؟ الآخر. لكن أيها الإخوة يعني هذا لا يمتنع، هذا لا يمتنع أحيانا. فإذا الأكثر أن يكون في ثلث الليل الآخر كليلة القدر. ليلة القدر منتقل في العشر الأواخر، لكن الأكثر أن تكون ليلة 27، وهكذا. ولعل هذا يفيد مثلا في إنسان مثلا عنده نشاط في أول الليل وليس عنده نشاط في آخر الليل. إنسان عنده نشاط في أول الليل وليس عنده نشاط في آخر الليل، فيكون هذا الحديث من الأحاديث المرغبة له. وإذا علم الله تبارك وتعالى حال مثل هذا الإنسان فهو يعطيه ما كان يعطيه لو قام في ثلث الليل الآخر. فلم يزل بها حتى يطلع الفجر يقول: ألا سائل يعطى؟ ألا داع فيجاب؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ صاروا الآن كم؟ 5. فإذا إيش؟ داع وسائل وتائب ومستغفر أو مذنب، أو خلينا نقول مستغفر ومستشفى أو سقيم، لكن نقول مستشفى أحسن على يدل على الطلب يعني. فإذا هذه 5. علاوة على 6 من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وطبعا القرض أيها الإخوة يعني ليس فقط يعني بالمال والصدقة، القرض بكل شيء. فكل ما يؤديه الإنسان من طاعة فهي نفقة في سبيل الله. من أنفق زوجين في سبيل الله فينادى يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة، شوف كيف التفصيل، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. فعلم أن هذا كلها نفقة في سبيل الله. فأنت إذا قمت صليت درست العلم فهذه كلها نفقة في سبيل الله. فيكون قوله تعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، هذا على سبيل العموم، يعني من يعطي فالله تبارك وتعالى يعطيه، من يعطي فالله تبارك وتعالى يعطي. الذي بعده حديث أبي بكر الصديق، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1144، برقم 1144، عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان. والشيخ وجد لهذا الحديث يعني 8 شواهد، ذكر له يعني 8 شواهد، فمن أجل هذا صححه الشيخ رحمة الله عليه في هذا الموضع، حديث ليلة النصف من شعبان، أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل بشر. فإذا هذا نزول في ليلة كاملة، ليلة النصف بالكامل، نزول من أولها إلى آخرها، ولا يمتنع أن يكون في رمضان أن يكون النزول في ثلثي الليل الآخر، كما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم، النزول في ثلثي الليل الآخر في رمضان. فإذا ليلة النصف من شعبان النزول في الليلة كلها، في ليالي رمضان النزول في ثلثي الليل الآخر، تطول المدة. في يوم عرفات النزول بعد الزوال، عشية عرفة بعد الزوال إلى طلوع الفجر أو بعد الزوال إلى غروب الشمس. فإذا تختلف المدة باختلاف شرف الأوقات. فإذا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، في رمضان في ثلثي الليل الآخر، في ليلة النصف من شعبان في الليلة كلها، عشية عرفة، وهكذا. قال: فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا أو رجلا في قلبه شحنا، كما في الألفاظ الأخرى: إلا لمشرك أو مشاحن. الحديث الذي بعده حديث جابر، وهو حديث صحيح أوله ضعيف آخره. حديث جابر يعني حديث طويل، أوله في فضل عشر ذي الحجة صحيح، وآخره في نزوله سبحانه وتعالى يوم عرفة ضعيف، وإن كان نزوله سبحانه وتعالى يوم عرفة ثابت في صحيح مسلم، لكن بالنسبة لحديث جابر نصفه الأول في إيش؟ في فضل العشر الأول من ذي الحج، هذا صحيح في صحيح الترغيب برقم 1150، وبقيته الذي ذكره اللالكائي هنا هذا في ضعيف الترغيب برقم 738. فإذا النصف الأول صحيح ونصفه الثاني ضعيف. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا. نقول هذا النزول عشية عرفة ثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة، وإن كان في حديث جابر الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. عندك قاصدين، الصواب ضاحين، شعثا غبرا ضاحين، يعني ايش؟ يعني كاشفي رؤوسهم للشمس، هذا معنى ضاحين، لان في عرف الحجاج كلهم محرم، كلهم كاشفوا رؤوسهم، بخلاف الطواف والسعي تحصل الناس يعني لا زالوا محرمين وأناس فكوا إحرامهم. وأما يوم عرفة فالكل ضاحٍ لله تبارك وتعالى، كشف رأسه. ولذلك كنا نسمع أن المظلوم يعني إذا ظلم كان يقوم في آخر الليل ويكشف رأسه ويدعو على من ظلمه. شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فلان مرهق وفلان مرهق، مرهق يعني مغرق بالذنوب، وفلان وفلان. وقال، يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم، يعني مهما كان مرهقا بالذنوب. كما في الحديث الآخر: لو كانت ذنوبهم كايش؟ كقطر السماء أو رمل عالج. عالج مكان يعني ينتشر فيه الرمل، يعني عالج هذا مكان معروف. لو كانت ذنوبهم كقطر السماء أو رمل عالج لغفرتها لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. لأن الإنسان أيها الإخوة إذا غفرت له ذنوبه عتق من النار، لأن الذنوب هي سبب النار. فإذا غفر الإنسان ذنوبه يعني عتق من النار. فهذا الحديث على ضعفه، إلا أن معناه صحيح، يعني دلت عليه الأحاديث الأخرى كحديث ابن عمر في قصة الثقفي والأنصاري، وحديث عائشة في صحيح مسلم، وغير ذلك من الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في فضل يوم عرفة. فهذا المعنى معنى صحيح، وفيه نزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. الحديث الذي بعد ذلك حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم برقم 500، عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل الأول، ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، حتى ينبثق الفجر، حتى ينبثق الفجر. الحديث الذي بعده حديث رفاعة ابن عرابة الجهني، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ في صحيح الجامع برقم 1917، وهو في الإرواء برقم 450. عن رفاعة بن عرب الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، أي رجعنا. قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري. فإذا عرفنا الحكمة من هذا النزول، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى بنفسه السؤال عن عباده ودعوة عباده إلى ما عنده من الخير سبحانه وتعالى. لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني أعطه، من ذا الذي يدعوني أستجب له، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، حتى ينفجر الصبح. الذي بعده حديث أبي الدرداء، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لأن في إسناده زيادة ابن محمد الأنصاري، وهو منكر الحديث، فهذا حديث ضعيف. طبعا حديث طويل، وإذا كان ضعيفا فلا حاجة إلى قراءته، إلا أن في آخره يعني معناه طبعا صحيح تدل عليه بقية الأحاديث المتواترة، ثم يهبط في آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا سائل فأعطيه، ألا داع فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. الذي بعده حديث ابن مسعود رواه ابن خزيمة وأحمد والآجري بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني تحت حديث الإرواء برقم 450 فقال الشيخ رواه ابن خزيمة وأحمد والآجري بإسناد صحيح حديث ابن مسعود. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطه حتى الفجر. فإذا هذا الحديث فيه زيادة إيش؟ ثم بسط يده، فالله تبارك وتعالى ينزل ويبسط يده، فإذا هذه زيادة مهمة. ثم بسط يده. الذي بعده حديث جبير بن مطعم وهو في صحيح الجامع برقم 8167 وهو تحت الأرواء 450. عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فأين هؤلاء النفاة من هذه الأحاديث؟ الذي بعده حديث أبي ثعلبة الخشني، هذا في الصحيحة برقم 1144 1144، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين. ويذر أهل الحقد لحقدهم أو أهل الضغائن، ويذر أهل الحقد يعني لا يغفر لهم، لماذا؟ لحقدهم. ويذر يعني يترك أهل الحقد من فلا يغفر لهم. ما هو السبب لحقدهم؟ فلذا كان الواجب على الإنسان يعني ذي اللب أن يصفي ما بينه وبين الناس في هذه الليلة حتى ولو كان مظلوما، من أجل يعني نيل هذا الفضل العظيم. الذي بعده حديث عمرو بن عبسة، هذا ضعيف لانقطاعه بين سليم بن عامر وعمرو بن عبسة، فسليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة. عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداك، علمني شيئا أجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة، وما ساعة يتقى فيها الصلاة. قال: يا عمرو، أو يا عمرو بن عبسة، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل. طبعا التدلي بمعنى النزول، لكن هذه اللفظة بالخصوص، يعني حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم وهو حديث طويل، إلا أن هذه اللفظة التدلي يعني إسنادها ضعيف، وهي يعني وإن كان إسنادها ضعيف إلا أنه يدل عليها بقية الأحاديث التي ذكرناها. الذي بعده حديث عقبة بن عامر الجهني، وهو حديث صحيح رجاله ثقات، قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجب له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الفجر. الذي بعده حديث أبي موسى، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في السنة برقم 510 عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه كلهم أجمعين إلا لمشرك أو مشاحن. الذي بعده حديث عائشة وهو في الصحيحة برقم 1144 قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني لا تحسبي أنني خرجت في ليلتك. قالت ما ذلك يا رسول الله، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. كلب هذه قبيلة من القبائل، وكان يعني الغنم كثيرة فيهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، يعني شعر غنم هذه القبيلة التي يكثر فيها أو تكثر فيها الغنم. قال اللالكائي وفي الباب، طبعا هو ذكر لنا اللالكائي هذه الأحاديث لو عددناها 14 حديث، 14 حديثا. قال وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص وأبي ثعلب الخشني ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأبي موسى الأشعري وسهل بن سعد وأبي الخطاب. فإذا 7 على 14، وربما نحن أخطأنا في العدد، فإذا فعلا 20 إيش؟ 20 نفسا رووا أحاديث النزول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص، تقول حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح الترغيب برقم 2391 ولفظه، وتأمل في لفظه، قال تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد، تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. رواه أحمد والطبراني. طبعا هنا استفدنا زيادة وهي إيش؟ هل من مكروب فيفرج إيش عنه، هل من مكروب فيفرج عنه. لكن هنا يأتي سؤال يعني ربما يتعلق به الذين ينكرون أحاديث النزول، فيقولون ماذا؟ يقولون في هذا الحديث فينادي مناد تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد. فنقول يعني هذا الحديث لم يتعرض للإيش؟ لم يتعرض للإيش؟ للنزول. والأحاديث الأخرى ذكرت النزول، فنحن نقول بهذا وبهذا. فالأحاديث الأخرى فيها نزول الرب تبارك وتعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري، وهذا الحديث الذي فيه ماذا؟ تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد، يمكن أن يكون هذا ملك من الملائكة. هل من داع فيستجاب له؟ يعني ربما يكون هذا مقدمة بين يدي النزول الإلهي قبل أن ينزل سبحانه وتعالى، فتفتح أبواب السماء فينادي هذا المنادي، ثم الله تبارك وتعالى ينادي عباده بنفسه، ينادي عباده بنفسه. فيمكن أن يكون هذا الحديث يعني كمقدمة كمقدمة بين يدي نزول الرب تبارك وتعالى. وإلا ستجد المبطلين يقولون نحن نحمل كل هذا الحديث الفائتة على إيش؟ على هذا الحديث، فيكون النزول يعني أن هذا الملك إيش؟ الملك ينادي. فطبعا هذا ليس من الإنصاف في شيء. بعد أن ذكر اللالكائي الأحاديث المرفوعة يذكر لنا الآثار الموقوفة على الصحابة. فعن عبد الله بن مسعود قال إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط. الحمد لله، هذا جمع بين الأمرين، كلام ابن مسعود جمع بين حديث عبد الله بن عمرو وبين بقية ليش الأحاديث. إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط. فإذا هذا الذي ذكرناه كمقدمة تقول ويدل عليه أثر ابن مسعود الآتي. إن الله يفتح أبواب السماء، إذا تفتح أبواب السماء وهذا المنادي ينادي، ثم ينزل الله تبارك وتعالى فينادي بنفسه في ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى سماء الدنيا فيبسط يده. ما شاء الله، هذا الآثر جمع كل شيء. فيبسط يده فيقول ألا عبد يسألني فأعطي، فما يزال كذلك حتى يصدع الفجر. الذي بعده أثر ابن عباس قال إن الله يمهل في شهر رمضان كل ليلة إذا ذهب الثلث الأول من الليل. فعلم أن النزول الإلهي في شهر رمضان يكون في الثلثين الآخرين، يعني بعد مضي ثلث الليل الأول، فتكون المدة أطول. هبط إلى سماء الدنيا ثم قال هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يا أهل عرفة قد غفرت لكم. فهذا عن أم سلمة. فإذن هذه آثار يعني موقوفة على الصحابة. وأيضا عن التابعين عن عطاء بن يسار قال ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل منها، يعني ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال كان عطاء إذا ذكر عنده ليلة النصف من شعبان وما يقال فيها فيقول إني لأرجو أن يكون ذلك في كل ليلة، إني لأرجو أن يكون ذلك في كل ليلة. نعم. وعن عمر بن عبد العزيز قال إذا فرغ الله من أهل الجنة وأهل النار أقبل تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ومعه الملائكة فيقف على أهل أول درجة من الجنة فيسلم عليهم فيردون عليه وهو قوله سلام قولا من رب الرحيم. طبعا هذا عن عمر بن عبد العزيز ولا يعرف إلا يعني بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن مكحول قال يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين ويدع أهل الحقد بحقدهم فيغفر إلا لمشرك أو مشاهد. الفضيل بن فضالة الهوزني يقول إن الله يهبط إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيعطي رغابا يعني الراغبين يعني الذين يرغبون إليه سبحانه وتعالى. فإذا رغابا الرغاب جمع راغب فيعطي رغابا ويفك رقابا ويفخم عقابا. عبد الله بن طاهر قال لإسحاق بن راهوية وطبعا هذا مشهور عنه قال ما هذه الأحاديث التي يحدث بها أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا والله يصعد وينزل؟ فعبد الله بن طاهر يعني كأنه أنكر هذه الأحاديث فقال لإسحاق ما هذه الأحاديث التي فأن الله عز وجل ينزل ويصعد. ولعل عبد الله بن طاهر ابتلي بأحد من المبتدعة حتى سأل هذا السؤال. قال فقال له إسحاق تقول إن الله يقدر على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك؟ قال نعم. قال فلما تنكر؟ فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. فهو سبحانه وتعالى قادر على الحركة وعلى عدمها، ينزل إذا شاء ويصعد إذا شاء ويثبت إذا شاء سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. قال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا كفرت برب ينزل أو يزول فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. شوف كيف هذا الجواب. فإذا قال الجهمي إيش النزول والصعود وقال أنا أكفر بهذا الرب الذي يزول ويتحرك، قل له فأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يحيى بن معين يقول إذا سمعت الجهمي يقول أنا كفرت برب ينزل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. قال حنبل بن إسحاق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. قال حتى قلت لأبي عبد الله ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ قال قلت نزوله بعلمه بماذا؟ فقال لي اسكت عن هذا ما لك ولهذا، لأنه أراد نزوله يعني نزول إيش؟ نزول علمه، نزول أمره كما تأوله المتأولون. قال له اسكت عن هذا ما لك ولهذا، امض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد. قال بما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. ينزل كيف شاء بعلمه وقدرته، أحاط بكل شيء علما، لا يبلغ قدره واصف ولا ينأ عنه هرب هارب. فإذن يعني نثبت المعاني المعقولة من النزول والمجيء والإتيان والاستواء، وأما الكيفية فهي كيفية لا تعلم لأنها تليق بالله تبارك وتعالى، وكما لا نعرف كيفية الموصوف فلا نعرف كيفية الإيش، كيفية الصفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.